الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال كلامنا وحديثنا في بحث الغناء في المواطن الثلاث التي وقع الاشتباه فيها، وقد وصل بنا الكلام إلى الموطن الثاني وهو الاشتباه في الموضوع. قال رحمه الله: وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع فهو مما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء على المرافي في المرافي. طبعا هذا ما نسب إلى واحد بعينه، وإنما هذا نسب إلى البعض في جامع المقاصد وفي مجمع الفائدة والبرهان والمستند، فما نسبوه إلى واحد بعينه، ولذلك أخذوا راحتهم في الكلام عن المطلب بشكل كبير. طبعا عندنا مطلبان لابد من التفرقة بينهما. المطلب الأول هو أن يقال أن المرافي ليست غناء موضوعا، يعني خارجة عن تعريف الغناء اللغوي والعرفي. والمطلب الثاني أن يقال لا، هي وإن كانت داخلة إلا أنها مستثنات. واضح؟ نحن الآن في المطلب الأول، المطلب الثاني هو هذا الأول تفصيل يأتي معنا، هذا سنتعرض له بعد قليل نبدأ به إن شاء الله. أما هنا يقال لا، الغناء بأي تعريف كان لا يشمل موضوعا. ماذا؟ لا يشمل الغناء موضوعا المرافي. المرافي مغايرة للغناء، المرافي شيء والغناء خير. شيخ الأنصاري يقول: وهو عجيب. ليه؟ لأنه مرة يكون مراده أنه أخذ في تحقق الغناء ملاحظة المضمون، إذا كان قد أخذ في تحقق الغناء المضمون فهذا تكذيب للعرف واللغة، لأنه لا في اللغة يلاحظون المضمون ولا في العرف يلاحظون المضمون. الغناء في اللغة هو الكيفية، وفي العرف الآن من سمع من بعيد صوتا، يعني يسمع الصوت ولكن لا يميز الكلام، وهذا الصوت مشتمل على الإطراب وهو لا يميز الكلام، يقول هذا غناء بغض النظر عن مضمونه، لأنه لا يميز المضمون. كما لو كان عندك جار أنت في الطابق الهمكف وهو في الطابق الثامن مثلا، لا تميز الكلمات ولكن تسمع الإيقاع وتسمع الأسلوب وتسمع الصوت، تقول هذا غناء وإن كنت لا تسمع الكلمات ما هي، ومع ذلك تقول أن هذا ماذا؟ غناء. فإذا إذا كان هذا هو مراده فهذا من الواضح أنه غناء، قد يكون غناء وقد لا يكون غناء، عفوا المرافق. وإذا كان مراده أن الكيفية التي تقرأ بها المرافي لا يصدق عليها تعريف الغناء، يقول الشيخ الأعظم هذا تكذيب للحس، وخاصة في زماننا، إذا في زماننا هكذا، في مثل زماننا، في كل أو في جملة، بل من عم في جملة من المرافي، وحتى أهل الرثاء والعزاء والقراء المعروفين في هذا المجال يتحدثون عن هذه القضية، أنه يا جماعة لا تقرأوا بألحان المطرب الفلاني والأغنية الفلانية. هنا في إيران أعاظم المداحين يأخذون ألحان من ملحنين ومن ألحان أغاني موجودة ترانها، يأخذون من الترانة ويضعونها في اللطمية. هذا واضح. في إيران مثلا يأخذون من شجريان، إذا تعرفون شجريان، هذا الشجريان الذي يضعون له على التلفزيون الإيراني ربنا.
هذا المسرح الموسيقي.
شبيه أوركسترا. هذا الشجريان الأب الذي يقول ربنا. شجريان يأخذون ويأخذون نفس اللحن ويدعونهم أن هذا اللحن لا، ليس لحنا طربيا، هذا لحن تراثي فيمكن أن نقرأ به بغض النظر عن الصغرى. في المداحين العرب حدث ولا حرج، حتى أن بعضهم في مرة من المرات، أنا ما كنت يعني أقبل معه حتى أوجد لي تلك الأغنية وقال شغلها، لا شغلها مدة بسيطة، نفس الشيء في المواليد ونفس اللحن نفس الإيقاع نفس بالتمام في الأغنية، هو بنفسه نفس الترنيمات ونفس هذه العرب ونفس نفس الشيء. فهذا تكذيب للحس، أنت بالحس تشعر بأن والأمور من زمان إلى زمان ويوم بعد يوم تتحول وتتبدل وتتغير، فهذا إنصافا تكذيب للحس. نعم نحن يمكن أن نوجه لهذا القائل كلامه، نحن ما بنعرف من هو، أنا حاولت أمس أن أجده من هو، لكن لعله يحتاج إلى تتبع أكثر حتى أجده، يعني لا أريد أن أجده بادعاء فلان، أريد أن أجده في كلماته، يعني واحد صرح بهذا الكلام. يمكن أن نوجه له المطلب بالقول بأن نظره إلى نمط معين من المراثي، نمط معين من المراثي، يعني في هناك نمط رائج من المراثي هذا لا يصدق عليه الغناء، إذا هذا كان مراده فهذا صحيح. ولكن اليوم مع كثرة الأطوار والألحان والأساليب والأنماط و و و و هذا تكذيب للحس يكون، فيكون هو ناظر إلى شيء صحيح إلا أنه لا يصلح لأن يكون ضابط كليا، بل يمكن أن يقول مثلا على سبيل المثال، شيخ أحمد أنت تصحح لي، على سبيل المثال أنه الطور المثكل حتما ليس غناء مثلا، أو طور الحدي حتما ليس غناء، أنه خارج عن الغناء موضوع، هكذا إذا كان مراده فهو صحيح. بس إذا واحد يأتي ويقول لك الأبوذية حتما ليست غناء، من المغنين يستعملون الأبوذية وغير المغنين يستعملون الأبوذية، صح أم لا؟ الموال موجود هنا وموجود هنا، صح؟ نعم ذاك يقرأه بطريقة أكثر مثلا ميوعة أو مائع، والرافي يقرأه بطريقة حزينة، لكن لا تستطيع أن تقول أن هذا خارج عنه موضوع، لاحظتم؟ قال رحمه الله لا تتحمل أكثر من هذا، لا نريد أن نفتح منها يعني. وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا. طبعا هذه التعبيرات من الشيخ الأعظم، شيخ الأعظم جدا مؤدب مع العلماء، وهذا سنجده في مواطن خاصة في آخر المكاسب المحرمة في بحث الأراضي الخارجية ومشاكل ذلك. شيخ الأعظم يا أخوان جدا مؤدب مع العلماء، طريقة مذهلة، تجد أدب ظاهر وواضح له مع العلماء. لا المراد في بعض الأحيان أن ينبه على الضعف العلمي لصاحب القول، ولذلك لا يسميه، يعني هذا لديه ضعف علمي، هذا وإن كان اسمه وعنوانه أنه واحد من العلماء إلا أن واقعه هو طالب لا خبرة له لأنه عالم، لاحظتم؟ وهذا لا إشكال فيه ولا ضير فيه بهذا، أنه طالما أنا لم أسمي الشخص، بل أقول لكم أكثر من ذلك، إذا توقف مثلا إيقاظ هذا الشخص على هكذا تسمية يمكن أن تسميه، يمكن ولا يكون هناك إشكال كما سيأتي معنا سواء في بحث الغيبة أو في غيره من الأبحاث. هذا توصيف للواقع حتى يرتدع، لأنه في كثير من الأحيان المدعي تبدأ المسألة عنده ليست بأسلوب ماكر. المدعي تبدأ المسألة عنده بأسلوب بسيط، بطريقة عادية وبنية صافية وبجهل مركب. نعم تتطور مع الزمن ومع عدم الشغل على النفس تتطور الدعاوى، فيقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويدعي عناوين ويسوي بعض التصرفات والأمور والواقع الخارجي مثلا يساعده هكذا، ولكن في واقع الحال ليس بالضرورة أن يكون نيته في البداية نية سيئة أو هو مغرض أو هو يريد أن يخرب أو ما شاكل ذلك. لا هو قد يكون شخص جيد آدمي كويس ما إيش مش سيء، ولكن صار عنده اشتباه، صار عنده جهل مركب، إما لذكاء واقعي منه هو لأنه ذكي فطوى بعض الأمور ولم يدقق ولم يركز وادعى، وإما لمثلا من حوله. في كثير من الأحيان محيط الإنسان، وهذه مشكلة حقيقة نحن الطلبة نواجهها، أن محيط الإنسان يسهل عليه أن يمدح ويسهل عليه أن يعظم لسبب أو لآخر، ولو أن الأستاذ يعظم تلميذه له حتى يشجعه، ولو أن الزميل يعظم زميله حتى يشجعه ويقويه وكذا، ولكن في كثير من الأحيان يدمره. ولذلك على ذلك لعله تحمل بعض النصوص عندنا أنه المداحون فلتضع في أفواههم التراب، الصديق الحقيقي والزميل الحقيقي والأستاذ الحقيقي من يكون معتدلا، من يبين العيوب، من يبين النقاط الضعف العلمية حتى تطورها. نعم يشجع، ولكن لا يشجع تشجيعا بحيث يخرج بمده عن حده ويخرب. هذا التشجيع غير الدقيق وغير الصحيح في كثير من الأحيان يسوي بلاوي في نفس هذا الإنسان الذي أنا الآن إذا أجلس أمام أستاذي ويشجعني 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 أنا أشوف نفسي فاهم عارف كل شيء عالم، بعد كم سنة أدعي ما لأستاذي وأكثر منه والنفس تسول إذا دخل الإنسان في هذا الوادي. فتعبير الشيخ الأعظم من لا خبرة له من طلبة زماننا هذا ما فيه ذاك الإشكال. من منع صدق الغناء في المرافي وهو عجيب، فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه دخل فيه عفوا فهو تكذيب للعرف واللغة، لأن المواد والمضمون لا دخل له في الغناء. وأما اللغة فقد عرفت، وأما العرف يريد أن يكون منبع عرفي، فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات له لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ. يبقى يسميه غناء حتى لو لم يعرف مواد الألفاظ ما هي. وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها المرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس. طبعا شيء آخر أحب أن أشير إليه بمناسبة هذا، أن هذا منهج موجود عند علمائنا، أن القضية مهما كانت خطرة ومهما كانت حساسة ومهما كانت مؤلمة وموجعة كيف يعالجها علماؤنا؟ بالطريقة العلمية، لا بالتهجم والتهكم والتجني والتخوين، لا بالطريقة العلمية. هذا في أكثر من إدخال الغناء إلى عزاء سيد الشهداء بهذه الذريعة. الآن إذا أردنا أن نعالج هذه المسألة بنفس أمني، استخباراتي، مخابراتي، ما أدري، طريقة تحوينية، نطلع معه نحن بنقول له تريد أن تخرب الدين يا مخرب الدين يا كذا، بينما الشيخ الأعظم ماذا صنع؟ وصفه بتوصيف دقيق وفيه شيء من الحزم بعض الطلبة، ولكن ناقشه بأسلوب علمي على الضوابط. نرجع إلى اللغة، نرجع إلى العرف، نرجع إلى ما هو مراده الطلبة. نحن هكذا ينبغي أن نكون، نعالج القضايا بأسلوب علمي. يا إخوان، الهوبرة لها أهلها، والغوغائية لها أهلها، والشوارعية لها أهلها. أتأسف أنا أتكلم هكذا، ولكن بالأخير في واقع. الهوبرة والشوارع، الهوبرة يعني واضح المراد منها،
بنفس
السياق هذا. هذه ليست للطلبة. هناك أناس شوارعيين هم يسوون مشاكل، يسوون كذا. طلبة يتكلم كطالب بأخلاق الطالب، يناقش في العمق ويحطم النظرية الأخرى، ولكن بالنقاش العلمي. هذه أدواتنا نحن الطلبة. أما أولئك، هذه أحيانا بعض الطريقة الغير مناسبة غير اللائقة التي فيها تهجم على الأشخاص بأمورهم الشخصية وتهم وبهتانات، هذه ليس من دأب الطلبة، لأنهم ليس من دأب المحصلين. هذا ليس من دأب الطلبة، ليس من دأب المؤمن في جملة من الأحيان. هذا له شغله، له ناس يتابعونه. ولم يطلب أحد من طالب العلم أن يكون رجل أمن ويتابع المسائل بخلفيات أمنية وجنائية ومحقق جنائي. تشعر وكأنه مثلا بعض الطلبة يتعاطى على أنه يعني هو المحقق العدلي، يعني أنه أو المحقق الجنائي، أنه ليش قال كذا، كيف يحقق معك طلاب علم. نعم، على أي حال. وأما الثالث، الموضع الثالث وهو أهم المواضع في المواضع الثلاثة بالنسبة للشيخ الأعظم، اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع. يعني موضوع الغناء، الغناء موضوعا شامل للمرافي وقراءة القرآن والدعاء والحداء والحداء والأغاني بالأعراس، شامل لها موضوعا جميعا. ولكن يدعى وجود دليل على خروجها عن الحرمة، لا خروجها عن موضوع الغناء. هو غناء حلال، واضح؟ ادعي ذلك في مواطن ثلاثة. الأول المرافي، وهذا كما قلنا غير ما تقدم منذ قليل. يعني هذا يعترف أن المرافي بعضها غناء، إلا أنها وإن كانت غناء ولكنها حلال،
خارج
حكم، غناء حلال لأنها ليست غناء، يعني خارجة حكما لا موضوع. أما المواضع التي استثناها، هذا الموضع هو الموضع الأول من مستثنيات الحكم، ولكن لم ينسبه إلى الأعلام. ثم بعد ذلك في الصفحة 313 يذكر ما استثناه المشهور، وهما موردان: الحداء وغناء المغنية في الأعراس. واضح؟ نبدأ فعلا بالموضع الأول الذي نسبه إلى بعض طلبة الزمان. قال: وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله باستثناء الغناء في المرافي، لاحظ، نظير استثنائه في الأعراس، يعني حكما لا موضوعا، ولم يذكر وجهه. ما هو وجهه؟ المحقق الناراقي في مستند الشيعة ذكر وجها لهذا القول. ما هو؟ قال: يمكن أن نستدل ونقول عندنا عمومات تدل على الإبكاء، مطلوبية الإبكاء والرثاء. فعندنا في جملة من الروايات أنه من نظم بيتا أو من أبكى شخصا كان له أجر كذا وكذا وكذا. ومن أقام مجلس عزاء من قال فينا شعرا، ليس كذلك؟ ورد عندنا رواية من قال فينا بيتا من الشعر، نظم أو ورثها، عندنا روايات في هذا المجال، أجر عجيب غريب عظيم جليل جدا، أجر والثواب على هذا الفعل. فماذا يأتي ويقول؟ يقول بهذه العمومات، نقول العمومات الدالة على الإبكاء والرثاء وما شاكل شاملة، لماذا؟ شاملة حتى للغناء في الإبكاء. يعني العمومات تقول كل إبكاء مستحب، كل إبكاء مطلوب، كل رثاء مطلوب، وفي كل رثاء يدخل ماذا؟ الرثاء الذي يصدق عليه غناء، الإبكاء الذي يصدق عليه أنه غناء. فماذا نقول؟ نقول حينئذ ببركة الأدلة الدالة على أن الإبكاء مطلوب، نخصص ماذا؟ أدلة حرمة الغناء. لاحظوا معي يا إخوان، نرجع لها شوي حتى نفصلها، نحتاج إلى شيء من التفصيل. أنا عندي أدلة حرمة الغناء عام، تمام؟ وعندي أدلة مطلوبية الرثاء أيضا عام، كيف يكون التخصيص والاستثناء؟ كيف سيكون التخصيص؟
عموم غير متساوي، أحدهما أعم من الآخر من وجه.
يعني النسبة بين هذين ما هي؟ عموم من وجه. عندك غناء رثاء، رثاء ليس بغناء، وغناء ليس برثاء. ومادة الاجتماع هي غناء رثاء. طيب في مادة الاجتماع في العامين من وجه، ليش أقدم دليل مطلوبية الرثاء على دليل حرمة الغناء؟ كيف هذا التخصيص؟ يعني ليش يقدمه؟ ما اتضح الوجه قبل أن نأتي إلى جواب بشكل أعظم. واضح يا إخوان الكلام؟ شكل أعظم ماذا يقول؟ نرجع للعبارة حتى نكون في مقام شرح العبارة. يقول باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس، ولم يذكر وجهه، وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء، وقد أخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن. ماذا يقول؟ عمومات أدلة الإبكاء والرثاء، مع أن النسبة بين عمومات أدلة الإبكاء والرثاء وبين دليل حرمة الغناء هي عموم من وجه.
لا، ما يقصد النسبة، يقصد في أنها أدلة البكاء والرثاء في نفسها أدلة مطلقة، في أنها أبكي أرثي الحسين وأبكي الناس، ولم تقيد بأنه أنت على الحسين، ولكن
فقط جيد جيد. أنا أسألكم الآن أدلة الإبكاء والرثاء موضوعا، ألا تشمل الإبكاء الغنائي والإبكاء الغنائي؟ نعم. أدلة حرمة الغناء ألا تشمل الغناء الرثائي والغناء غير الرثائي؟ يعني صارت النسبة عموم من وجه. وفي العامين من وجه، في مادة الاجتماع يوجد تعارض. نعم، مادتي الافتراق مرتبطة بتبعية الدلالة الالتزامية المطابقية.
نعم، قدم الرثاء.
إيه ليش؟ ما هي النكتة؟
أنا يعني أقول لك مثلا سواء من وجد في أنه الغناء، إحنا حسب ما حررناه في أنه هي الكيفية الهوية.
نعم.
زين، هي الكيفية الهوية يقول لك هنا أصلا ما متحققة، لأن هذه الكيفية اللي موجودة أنت تسميها الهوية تنطبق عليه هذا التعريف بحيثية ما، ولكن الكيفية هذه إنه هي الكيفية للإبكاء لكي.
لا، هو لم يؤخذ، يعني ما هو تتذكروا في الطرب خفة تعتري النفس لشدة فرح أو حزن، لم يؤخذ في الطرب الذي هو المقوم للغناء، لم يؤخذ فيه الهدف، العبرة بوجود خفة لشدة فرحنا وحزن. نحن نتكلم بناء على ما تقدم، بناء على ما تقدم نريد أن نفهم وجهه.
ممكن دعوة مثلا هذا العلوم أبي على التخصيص عموم الأدلة وطلبية الرثاء بخلاف حرمة الغناء بقرينة.
أحسن، هذا وجه لطيف، هذا وجه جيد قد يكون. ماذا نقول؟ نقول أدلة حرمة الغناء لا أقل عند المشهور قبلة التخصيص، فأخرجوا منها الحداء وغناء المغنية في الأعراس، تمام؟ فهي تقبل التخصيص. أما أدلة الإبكاء والرثاء فهي عمومها قوي وشديد وعظيم بحيث لا تقبل التقييد، بحيث لا تقبل التخصيص مثلا. لأجل ذلك مثلا نقدمها على أدلة حرمة الغناء في مادة الاجتماع. يعني ليه؟ لأنها أشبه ما يكون، لأنه كل واحد من الدليلين ظني الدلالة، صح؟ وأحدهما قطعي السند، يعني تقول مثلا أنها متواترة. يعني نذكر يا أخوان، نعيد الفكرة، كأن هنا وجهين لدعوى التمسك بعمومات أدلة الإبكاء. الوجه الأول أن قال في مادة الاجتماع أدلة مطلوبية الرثاء قطعية الدلالة. هذا ترجمة لما يقوله الشيخ علي أبي عن التقييد، يعني فيها عموم ثابت، فيها عموم لا يخصص. هذا الوجه الأول. فإذا كان فيها عموم لا يخصص، تلك فيها عموم يخصص. العموم الذي لا يخصص أقوى دلالة من العموم الذي يخصص، فأظهر منه يقدم عليه، تمام؟ الوجه الثاني أن يدعى على أن أدلة مطلوبية الرثاء كثيرة إلى حد قد يدعى تواترها. إذا ادعينا تواترها فتصبح قطعية، قطعية السند ظنية الدلالة، وتلك أدلة الغناء ظنية السند ظنية الدلالة فتقدم عليها. هذان وجهان فنيان طبعا، وفي كلا الوجهين تأمل.
لا تجعل الوجه سهل أنه ظنية السند فقط على رأي الشيخ الأنصار، والمشهور يرى أنها
قطعية، طبعا
قطعية السند.
هذا سنأتي إليه الآن في مقام. طبعا احنا يا اخوان عم نذكر الان توجيه لكلام هذا المفصل، ولكن طبعا هذا الكلام بغض النظر عن اشكال الشيخ الاعظم الاساسي الذي سنذكره ونتعرض له، وهي قاعده عامه، نقول الوجه الاول غير ثاني. ليه؟ لان الاباء عن التقييد او عن التخصيص لابد ان يرجع الى نكته عقلية أو كالعقلية، وهنا في المقام لا عندي نكتة عقلية ولا عندي نكتة كالعقلية. حال حرمة الغناء كحال الرثاء، بل قد يدعى أكثر أن يقال أن أدلة الغناء عندما القرآن جعلها من اللهو ومن الباطل ومن قول الزور، والإمام عليه السلام لما استشهد في مجلس الخليفة قال إذا كان حق وباطل غناء يكون مع الباطل لا يكون مع الحق، هذا يقوي أي فكرة؟ يقوي أن الغناء يصعب تخصيصه، واضح؟ أما بالنسبة للوجه الثاني فإن تعداد أدلة حرمة الغناء ليس بأقل من تعداد أدلة استحباب الإبكاء أو مطلوبية الإبكاء وما شاكله ذلك. هذا كله قبل الخوض في مطلب الشيخ الأعظم الذي يذكر نكتة أخرى. ما هي النكتة الأخرى التي يذكرها الشيخ الأعظم؟ نبينها اليوم يا أخوان حتى لا نسلقها سلقا، لأنها نكتة كبروية مهمة، نبينها ببيان إجمالي. شيخ الأعظم يأتي ويقول يا جماعة قبل أن نعمل مطلب التعارض كما بينتم هنا وما شاكل ذلك، لابد أن نلتفت إلى قضية عامة، وهي المبدأ يا أخوان منهم ببحث ثبوتي وبحث إثباتي. في البحث الثبوتي نحن نعرف بأن الأحكام خمسة، صح؟ حرمة، إلزاميات اثنين، وغير إلزاميات ثلاثة، صح أم لا؟ ثبوتا قد يدعى أن غير الإلزامي مقيد ثبوتا بعدم وجود إلزامي في مورده. هذا أشبه ما يكون بما تقدم معكم في الحلقة الثالثة من ماذا؟ من أن هناك ارتكاز عقلائي على أن الأغراض الترخيصية لا يضحي بها المولى، لا يضحي المولى بأغراضه اللزومية على حساب الأغراض الترخيصية، أن يدعى هكذا ثبوتا أن الغرض اللزومي أهم وأولى وأبقى وأشد من الغرض الترخيصي، فإذا وصلت النوبة إلى مواجهة ومجابهة بين غرض لزومي وغرض ترخيصي تقدم الغرض اللزومي لا محالة، وبالتالي لا تصل النوبة إلى المعارضة. هذا بيان ثبوتي. أما البيان الإثباتي فأن يدعى عرفا أنه مع وجود ملاك، مع وجود دال بالالتزام على ملاك لزومي ووجود دال بالالتزام على ملاك غير لزومي، نتصرف في الملاك، في الدال على الملاك غير اللزومي، ونبقي ونحافظ على الملاك في الدال على الملاك اللزومي. واضح كيف؟ على هذا الأساس الشيخ الأعظم يقول أنه في المقام أصلا لا تصل النوبة إلى المعارضة بين الدليلين حتى تقول لي أن النسبة هي عموم من وجه أو ما شاكل جاء ذلك. واضح؟ بل نحن لا نعمل أي قاعدة من قواعد التعارض، وإنما نقول في واحد منهما محكم والآخر لا تنظر إليه. ويأتي الشيخ الأعظم بعد ذلك بجملة من الشواهد على هذه القاعدة، هي قاعدة عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات، هنا التي يستفيد منها. يأتي برواية، ثم يأتي برواية كشاهد، ثم يتعرض لمطلب آخر وهو أنه لا منافاة أصلا بين الدليلين، بين دليل مثلا استحباب قراءة القرآن ودليل حرمة الغناء، لا تنافي بين دليل المرافي ودليل حرمة الغناء، وهكذا. غدا إن شاء الله تعالى نحن ندخل في المطلب لسبب، وهو أنه هذا المطلب يحتاج إلى تأني. غدا إن شاء الله نذكر جواب الشيخ الأعظم إلى قوله في الصفحة 310 وبالجملة، يعني هذه الصفحتين، صفحة هذه ورقة، يعني هذه الورقة هي الشيء الأساسي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. باقي خمس دقائق بس، هذه يعني منه تستريحون منها فيها، ومنه أن المطلب لا يمكن أن نشرع فيه في ذيل الوقت. أحسن الله إليك.